بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة 17 من الجزء 21، صفحة رقم 418، سورة الأحزاب. سورة مدنية، سميت بذلك لأن فيها ذكر أحزاب المشركين من قريش ومن تحزب معهم، أرادوا غزو المسلمين في المدينة فرد الله كيدهم وكفى الله المؤمنين القتال، وستأتي الآيات حول ذلك. سورة الأحزاب هي السورة التي كانت فيها آية الرجم لمن زنى وهو محصن، ثم نسخت التلاوة نسخت والحكم بقي. كان فيها قول الله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. حكم رجم الزاني المحصن باق بإجماع أهل العلم، وقد جاء عن عمر رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم. يقول عمر: فقرأتها وعقلتها ووعيتها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله. يخاف عمر أنه إن طال الزمن بالناس يأتي واحد ويقول: والله لا يوجد دليل على رجم الزاني المحصن في القرآن. قال عمر: فيضل بترك فريضة أنزلها الله تعالى. فالرجم على من زنى، يقول عمر، فالرجم على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل يعني الحمل أو الاعتراف. وقد قرأتها، عمر يقول، وقد قرأتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال الله تعالى في سورة الأحزاب: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. سورة الأحزاب نودي فيها صلى الله عليه وسلم 5 مرات: يا أيها النبي، في مسائل متعددة من التشريع، بعضها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها يتعلق بغيره وله صلة به. هذا أولها: يا أيها النبي اتق الله، أمر من الله تعالى لنبيه بتقوى الله وعدم طاعة أهل الكفر والنفاق، ولا تطع الكافرين والمنافقين. طبعا هذا فيه تثبيت من الله عز وجل لقلب نبيه على ذلك، لئلا يطيعهم في شيء، ولئلا يخاف منهم ومن تهديدهم، ولئلا يسمع منهم ولا يستشيرهم. روي في سبب نزول هذه الآيات أن عددا من رؤوس الكفر ورؤوس النفاق جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أمورا تفسد عليه دينه ودعوته. بعدين لاحظوا الخطاب جاء بلفظ النبوة، وهذا فيه تشريف لهذا المقام ولصاحبه صلى الله عليه وسلم. وتقرأ فيه كذلك أن هذه السورة فيها تشريعات سيوحى بها للنبي صلى الله عليه وسلم، ربما يكون في بعض التشريعات حرج على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، وسيغمز ويطعن في هذه التشريعات الكافرون والمنافقون. الآية تقول: ولا تطع الكافرين والمنافقين، لا تلتفت إلى ما يقولون، لا يحزنك ذلك. وهذا خطاب أيضا فيه توجيه للمؤمنين عبر الأزمان: أيها المؤمنون لا تطيعوا أهل الكفر والنفاق، وغمزهم ولمزهم في الدين وفي الدعوة لا يهمكم ولا يضركم، هؤلاء يمكرون الليل والنهار للصد عن الدعوة، فاثبتوا. إن الله كان عليما حكيما، أي هو أحق أن تتبع أوامره وأن يطاع. الله لا يأمر إلا بما فيه صلاح، عليم بعواقب الأمور، هكذا عليما حكيما، عليم بعواقب الأمور، حكيم في أقواله وأفعاله سبحانه. واتبع ما يوحى إليك من ربك، هذا تمهيد لأحكام شرعية وأوامر ونواه قادمة في الآيات. اتبع يا محمد ما يوحى إليك في الكتاب والسنة، وليقتدي بك المؤمنون في ذلك. إن الله كان بما تعملون خبيرا، الله عز وجل خبير بأفعال وأقوال أهل الكفر والنفاق، خبير بسعيهم لتعطيل شرع الله، لا تخفى عليه خافية. أنتم أيها المسلمون والمؤمنون، أنت أيها النبي صلى الله عليه وسلم، سارعوا جميعكم لطاعة الله والتزام وحيه والتزام أوامره. وها شوفوا، هذه العلة في سبب الأمر بالاتباع. الله خبير، الله خبير بمعايشنا، بما يصلحنا، بما يسعدنا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، يعني أيضا واعتمد على الله تعالى في القيام بأعباء الوحي وتكاليفه. امض في تطبيق شرع الله ولا تبالي بهم، كفى بالله وكيلا، كفى بالله حافظا لمن توكل عليه وأناب إليه رجع إليه. لا تهمنك معاصاة الكافرين ومناوأتهم، إن الله ناصرك ومؤيدك. قال الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. كان التبني في الجاهلية معروفا ومقبولا، كان معروفا عندهم، بحيث إذا أراد الواحد منهم أن يضم آخر إلى نفسه فله ذلك، بحيث يصبح هذا الآخر يصبح منسوبا إليه لا إلى والده وعائلته، يصبح منسوب إلى المتبني ويصبح له نصيب من الميراث. الآن حكم التبني كان موجود. سورة الأحزاب سورة في بدايتها جاءت فيها توطئة، جاءت فيها توطئة، هذه التوطئة جاءت بالتذكير بتقوى الله، باتباع الأوامر، عدم خشية من يغمز ويلمز في أحكام الشريعة من الكفار والمنافقين. بعد هذه التوطئة جاءت توطئة أخرى لإلغاء التبني، لإلغاء عادات زعمها وادعاها أهل الجاهلية، بل عاشها المسلمون في مرحلة التشريع الأولى، عاشوها عادة التبني. الآن ما هي التوطئة الأولى؟ اسمعوا: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. الله لم يجعل للإنسان إلا قلبا واحدا، لا قلبين، يعني والإنسان له أب واحد لا أبوين. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ذكر أهل التفسير أن العرب زعمت أن اللبيب القوي، إنسان ذكي حافظ يحفظ، هذا الإنسان اللبيب القوي كانوا يزعمون أن له قلبين، ومن ذلك قولهم لعبد الله بن خطل التيمي بأن له قلبين لذكائه ومتانة حفظه، وكذلك لجميل بن معمر. هذا جميل بن معمر كانوا يدعونه ذا القلبين، يريدون العقلين، لأنه كان داهية، كان قوي الحفظ لما يسمع، وكان يزعم هكذا جميل بن معمر، يزعم أن له قلبين يفهم بأحدهما، يعني بواحد منهما، أكثر مما يفهم محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كذبه الله قولا في هذه الآية: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما جعل الله لأي أحد من الناس قلبين في باطنه وصدره، لا لجميل بن معمر ولا لابن خطل. قال الله تعالى: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. هذه أيضا توطئة ثانية بين يدي تحريم التبني في الإسلام. كان الرجل من أهل الجاهلية إذا أراد فراق زوجه فراقا لا رجعة فيه بحال، كان يقول لها: أنت علي كظهر أمي، يعني يحرم علي غشيانك وإتيانك كما تحرم أمي علي. فهذه المرأة الآن لما يقول لها: أنت علي كظهر أمي، كانت تطلق ويحرم عليه تزوجها من بعد، لأنها صارت كأمه. قال الله تعالى في حق الظهار في سورة المجادلة: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وآيات سورة المجادلة بيّنت الكفارة التي تلزم من قال ذلك. الآية هنا تعني أن الله ما خلق أزواجكم أمهاتكم، الزوجة مش أم، هم يعني الأزواج لسنا كذلك في الواقع، انتبهوا لهذا البيان. سيأتيكم الآن ما يقاربه من حكم شرعي يلزمكم. جاء الحكم الشرعي. قال الله تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم. هذا هو المقصود الذي وطئ بالآيات قبله، بالآيتين وبالآيات من قبل، ولذلك جاءت الآيات بعد هذا الكلام: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، جاءت بعدة هكذا أمور يعني تفصل التشريع في مسألة التبني. هذه السياق يدل على أنه كما لا يكون للشخص الواحد، لا يكون له قلبان في جوفه، وكما أنه لا تصير زوجته التي يظاهر منها أما له، كذلك لا يصير الدعي ولدا للرجل إذا تبناه فدعاه ابنا له. فإن البنوة والأمومة صفتان من أحوال الخلقة، ليست مما يتفق ويتواضع الناس عليه. لا، أهل الجاهلية كان من عادتهم أن يتبنى الرجل ولد غيره. طبعا إيش يعني يتبنى؟ يعني يرث ماله من بعده كما يرث ولده جيد النسبي، وكمان يعني تحرم عليه زوجته، زوجة ابنه من التبني، هكذا يزعم، هذا ابني من التبني فزوجته حرام عليه، تحرم عليه كما تحرم زوجة ابنه من الصلب. وطبعا يعني تجوز الخلوة بهم كالمحارم. هذه الآية نزلت لرد هذا كله. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبنى غلامه زيد بن حارثة، كان يسمى زيد بن محمد، بعد أن اعتقه صلى الله عليه وسلم تبناه. فهكذا كانت عادة العرب، كان يدعى زيد بن محمد. لما نزلت هذه الآية نسب زيد إلى أهله فأصبح زيد بن حارثة. قال الله تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ذلك الذي تزعمونه في شأن هؤلاء جميعا هذا قولكم بأفواهكم، القلبين والزوجة أم والأدعياء، هذا قولكم بأفواهكم، هذه مجرد أقوال لا نصيب لها من الصحة، لا يتحقق مضمونها في الخارج. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، الحق والعدل يقوله ربنا في شأنهم وفي كل أحكامه، هو يهدي بشرعه إلى الطريق المستقيم، لا الذين وضعوا لكم تلك المزاعم وأضلوكم بالأوهام، فلتطمئن نفوسكم بحكم الله فإنه لكم لا عليكم. أدعوهم لآبائهم، هذا الحكم، هذا الصح، أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. لأن هذه الآية نسخت وألغت حكم التبني الذي كان موجودا قبل نزول الآيات الكريمة، وأمرت الآية بنسبتهم إلى آبائهم من النسب والصلب الحقيقيين. هذا هو العدل والقسط الذي، لأنه هو أقسط عند الله، هذا عدل قسط، ليس فيه إضاعة للأنساب، ما في إضاعة. جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن زيدا ابن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وصلى الله على رسولنا كان يقول، أو كان عبد الله بن عمر يقول: ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، أخرجه مسلم. ولهذا لما نسخ هذا الحكم، لما نسخ أباح الله تعالى زوجة الدعي، يعني زوجة الابن من التبني، صارت حلال إلك لأنه مش ابنك. فتزوج صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش زوجة زيد بن حارثة بعد ما طلقها. وقال الله تعالى كما سيأتي في الآيات: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. بل جاءت الأدلة تبين عظم جرم من ادعى إلى غير أبيه، كما في الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه، ما في رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر. ومن ادعى قوما ليس له فيهم فليتبوأ مقعده من النار، حديث عند البخاري ومسلم، واللفظ هذا للبخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام، حديث عند البخاري. وعند ابن ماجة وغيره قال صلى الله عليه وسلم: من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ليس معنى الأحاديث كفره، هو الحديث ذكر لفظة الكفر، قال أهل العلم معناه أن هذا من فعل الكفار. طب لا يدخل الجنة؟ نعم، لا يدخل الجنة مع الداخلين، بل يعذب أولا. أو لا يدخل الجنة ويكفر إن استحل ذلك، يعني إذا إجا وقال: لا هذا حلال، لا ليس حلالا، ليس حلالا. وانتبهوا يا إخوة، هناك فرق بين التبني أن أنسبه إلي وبين أن أدعوه ابني، هكذا أقول: تفضل يا ابني، على سبيل التكريم والتحبب، هذا ليس منهيا عنه. بل قد جاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني. وأيضا هذا لا يعارض مسألة كفالة اليتيم، لأن كفالة اليتيم لا يعني أن تنسب اليتيم لاسمك أنت ولعائلتك، لا، كفالة اليتيم، إعانة اليتيم بما يحتاجه، يعني ابتغاء المثوبة والأجر من عند الله تبارك وتعالى. أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. الآن التبني حرام، يعني ولو لم تعلموا آباءهم ما بصير تنسبوا إليك، ما تيجي تقول والله أنا لا أعرف أبوه خلاص أنسى، لا هذا ليس عذرا. إن لم تعرف أباه فهم إخوانكم في الدين وأولياؤكم فيه، تأتي وتقول هذا أخي وولي في الدين وأنا متحالف معه، يعني ادعوهم مواليكم. ولذلك لما نزلت الآيات صاروا يدعون سالما متبنى أبي حذيفة، أبو حذيفة تبنى سالم، صاروا ماذا يقولون؟ سالما مولى أبي حذيفة. قال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، يعني لو خالف أحد منكم هذه الآية فلا إثم عليه. إذا جاء واحد نسب أحدا إلى غير أبيه قبل نزول الحكم فلا إثم عليه، أو يعني لا إثم عليه لو نسبه مخطئا، يعني بغلط الواحد مرات بيكون متعود على اسم، أو نسيانا أو سبق لسان، يعني بيكون متعود، كما كان الحال في المقداد ابن عمرو. الآن المقداد ابن عمرو غلب عليه اسم المقداد ابن الأسود، لأن الأسود ابن عبد يغوث تبناه في الجاهلية وعرف به، فلما نزلت الآية قال المقداد أنا ابن عمرو، أنا ابن عمرو، ولكن بقي لفظ عمرو أو ابن الأسود، يعني المقداد ابن الأسود بقي لاصقا به بعد نزول هذه الآيات، مع أنه من هو المقداد ابن عمرو وليس ابن الأسود. طيب الإثم في من؟ قال الله تعالى الإثم على من؟ ولكن ما تعمدت قلوبكم. يعني هناك أناس يتعمدون أن يغمزوا ويطعنوا ويلمزوا في الأنساب، وبصير يقول فلان ابن فلان، هذا متعمد إنه ينسبه، ولكن الإثم فيمن نسبتموه لغير أبي، متعمدين بقلوبكم قاصدين، نعم قاصدين، كما قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. من قصد أن يفعل ذلك فليحذر، فقد جاء في الحديث عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهما كفر، اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني من أعمال الكفار، الطعن في النسب والنياحة على الميت. لكن شوفوا ختام الآية ما أحلى: وكان الله غفورا رحيما، الله يغفر للعامد إذا تاب وهو رحيم برفع الحرج والإثم فيما كان قبل النهي أو أخطأ، يرحم ربنا. قال الله تعالى في آخر آية في الصفحة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذه حقيقة مكانة نبينا صلى الله عليه وسلم في ديننا، هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أولويته هذه لها أبعادها عند أهل العلم. من أبعادها النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني أمره وحكمه ونصحه مقدم على هوى نفوس الناس، على هوى النفس، مقدم على الرغبات، مقدم على ما يختاره الناس لأنفسهم. أمر مقدم وحكم مقدم ونصح مقدم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال الله تعالى في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. إذن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو كذلك أولى بهم فيما تركوه من دين لم يستطيعوا سداده مع حرصهم وسعيهم، اسماء لم يستطيعوا أن يردوا الدين ولذلك ماتوا ما سدوا الدين. أشار حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن، هيك الحديث، ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، فإن ترك دينا أو ضياعا، ترك ضياع يعني أولاد بدهم رعاية، مال بده حفظ، فليأتني فأنا مولاه فأنا مولاه. استنبط بعض الفقهاء من هذا الحديث تفسيرا للآية أنه يجب على الإمام أن يقضي من بيت المال دين الفقراء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله فعلي قضاؤه. قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين أي في حرمة الزواج منهن, هي معنى أمهاتهم في حرمة الزواج وفي الإكرام والتوقير والإعظام والاحترام. والمراد بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي تزوجهن بنكاح لا يدخل في ذلك ملك اليمين, ولذلك عند أكثر أهل العلم ماريا القبطية ليست من أمهات المؤمنين. طبعا لما نقول أزواجه أمهاتهم يعني لا يعني أنه يجوز الخلوة بهن ولا نشر المحرمية في الزواج من بناتهن وأخواتهن ولا حصول التوارث معهن, ما في توارث, ويجوز الزواج من أختها ومن بنتها. جاء في قول الله تعالى في سورة الأحزاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الإنسان لا يسأل أمه الحقيقية من وراء حجاب, إذن هي أم في حرمة الزواج منه في الاحترام. قال الله تعالى في سورة المجادلة إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. قال الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. يا جماعة طلبة العلم طالبات العلم, قبل نزول هذه الآية كان المسلمون يتوارثون بالهجرة ويتوارثون بالحلف, يتحالفوا والمؤاخاة في مؤاخاة يتوارثوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته ودون ذوي رحمه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء آخى بين المهاجرين والأنصار, فلذلك كانوا يتوارثون بمطلق الأخوة. وجاء عن الزبير بن العوام في هذه الآية قال إن معشر قريش لما قدمنا المدينة قدمنا ولا أموال لنا فوجدنا الأنصار نعم الإخوان آخيناهم أورثونا وأورثناهم. قال الزبير حتى أنزل الله هذه الآية فرجعنا إلى مواريثنا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. الآن خلاص الآية نسخت وبينت أن القرابة أولى من غيرها في حكم الله, أولى ببعض في كتاب الله في حكم الله, أولى بالتوارث يعني مما كان بين المهاجرين والأنصار, أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. صحيح أنه ذهب التوارث بين المهاجرين والأنصار لكن بقي المعروف, بقيت المواساة والوصية والهدية ومطلق الإحسان. قال الله تعالى كان ذلك في الكتاب مسطورا. هذا الحكم وهو أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض حكم من الله مقدر مكتوب مسطور مكتوب في الكتاب الأول الذي لا يبدل ولا يغير, وأذن فيه في فترة ما لحكمة أرادها الله. سأل الله أن يعلمنا وإياكم وأن يزيدنا علما وأن يتقبل منا سماعا وقولا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.